الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في تسهيل أصول الفقه. وحقيقة كنت البارحة متعب فأجلته إلى درس اليوم، وحتى قطعت الدورة التي في نجران، لم أستطع إلقاءها أصلا مطلقا يعني. لكن الحمد لله، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله نعوضهم خير فيما بعد إن شاء الله. وصلنا إلى العلل التي يجوز التعليل بها. طبعا هذه يجوز، يعني ما هو يشترط التعليل بها، لكن يجوز أن تعلل بها، يعني مساحة واسعة في باب العلة. فهد ما جاء. طيب اقرأ يا أنس، كيف النت عندك يا أنس؟
حياكم الله يا شيخ، السلام
الله
عليكم.
يسلمك، اعتذر منك يا احمد، بنخلي أنس يقرأ. ها، مرة
السلام
كذا مرة.
عليكم.
نعم
السلام عليكم يا شيخ.
مرة كذا مرة كذا. نعم، فتفضل يا أنس. لو
الصوت
تغير اسمك
واضح لي؟
صوتك واضح، بس لو تغير اسمك عربي كويس.
دائما اغير عربي وانقلب انجليزي، ما ادري ايش المشكلة.
متحافة. يلا ما مشكلة.
ابشر يا شيخ. الصفحة الثانية يا شيخ.
العلة يجوز، والله ما أدري أنا، ما تحقيق المناط، تخريج المناط عندك إذا
صفحة 63 يا شيخ.
63. أنا النسخة اللي عندي
نعم.
مختلفة تماما عن نسخكم، مختلفة تماما تماما، يعني بتشوفونها
طيب.
فيما بعد إن شاء الله.
أنا عندي 63 الضربة الثانية تحقيق المناط، هذا يا شيخ ولا؟
إيه، انزل 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 عن تحقيق المناط، انزل بعده تخريج المناط، انزل عنه. هذه العلة
طيب.
التي يجوز التعليل بها.
يجوز تعديل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟
أيوه هذه هي، أنا غيرت طبعا زي ما قلت لكم في العناوين وغيرت فيها أشياء كثير. تفضل، يجوز تعليل الحكم الشرعي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا علي. قلتم حفظكم الله تعالى مسألة: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، فيقول المجتهد عن الذمي: يصح ظهاره أو ظهاره، لأنه يصح طلاقه كالمسلم، وهذا من قياس الشبه الحكمي.
ايوه طيب، خلونا وقفات مع هذه النقطة. أنا أسألكم سؤال، يعني إذا تعارض الوصف الحقيقي مع الوصف الشرعي، شو المقدم، الوصف الشرعي ولا الوصف الحقيقي؟ أسمع منكم مشايخ، يعني إذا تعارضت علة شرعية مع علة حقيقية، هل نقدم العلة الحقيقية ولا العلة الشرعية؟ العلة الوجودية الحسية الموجودة ولا العلة الشرعية التي أتى بها الشرع؟ عبد المجيد،
العلة الشرعية.
نقدم العلة الشرعية. هاي سعود،
صفحة كم يا شيخ؟
أنت قاعد تسأل صفحة كم ولا تبغى
مثلا أنا
يجوز
الصفحة
تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟ والله ما أدري، يقولون 65 الظاهر.
وش الكلام؟
خلاص، أنا سؤال خارج الكتاب أصلا، خارج المذكرة. إذا تعارضت العلة الشرعية والعلة الحقيقية، يقول الأخ عبد المجيد نقدم العلة الشرعية. توافق يا أحمد؟ ولا ما وضحت الصورة أمامك؟ لا، السؤال فيه صعوبة شوية.
أهلا شيخ.
سؤال صعب السؤال. تفضل يا أحمد، عندك شيء؟
لا،
لا، السؤال فيه صعوبة، يعني السؤال فيه لفة شوية. طبعا لا اشكال في ان العله الحقيقيه مقدمه على العله الشرعيه. العله الحقيقيه الوجوديه الحسيه هذه. العله الشرعيه هي الحكم الشرعي. فهمت الان؟ فهل الافضل اني اعلل بعله حقيقيه حصلت من بسبب هذا الحكم، الفعل اللي انا احكم عليه من واقع، ولا اني اخذ حكم شرعي فاجعله عله؟ اكيد العله الحقيقيه او الوصف الحقيقي مقدم على الوصف ليش؟ الشرعي. هذا لا اظن احد من الاصوليين يخالف في هذا، ما اذكر ان احد رجح، بل هم مختلفون. هل العله الشرعيه عله؟ فبعضهم يقول لا ابدا ما يعلو له شيء، هذا حكم ما له دخل في العلل. هذا كلام قوي وجيه، يعني ان حكم شرعي يبقى. فانا بشرح لكم الان وتتضح لكم الصوره. ايش عندك عبد المجيد؟
لو تذكر يا شيخ
لا هذا هو ممكن انا ساشرحه. على كل حال، اذا كانت العله هي الحكم، انا اعطيكم مثال سهل مره تعيشونه الايام هذه، بتعيشونه الايام هذه، وهو ان الفديه في حلق الراس، واحد حلق راسه وهو محرم، فديه من صيام او صدقه او نسك، يا انه يصوم 3 ايام او يطعم 6 مساكين او يذبح شاه. ايش العله؟ محظور محظورات الاحرام. فجاءنا محظور ثاني، مثلا اللباس. اللباس ما يجوز الانسان يلبس، الرجل طبعا لا يجوز له يلبس المخيط. طيب لو لبس المخيط عليه فديه، نفس الفديه التي في حلق الراس. قلنا طيب الاصل الشوه حلق الراس، الفرع لبس المخيط، ايش العله؟ حكم محظور، هذا محظور وهذا محظور. تنفع هذه عله؟ مش ترون عله قويه دي؟ عله ضعيفه. بسم الله، عله ضعيفه جدا. يعني اي تعليل عله عليله. الان هذا محظور شرعي، هذا محظور. طيب الجماعه محظور شرعي، ومع ذلك تبطلون، ليش تبطلون العباده؟ يعني نذكركم الحظر. لا يصح التعليل بالعله. ليش؟ الشرعيه عند بعض الاصوليين، لكن انا يظهر لي والله انا من يجوز التعليل بالحكم الشرعي بالحكم الشرعي. يعني ناتي نجعل الحكم الشرعي عله. خليكم معي يا سبوره. عندكم في المذكره يقول الذمي يصح ظهاره لانه يصح طلاقه كالمسلم، وهذا مقياس الشبه. اكبر الخط لان بعضكم يمكن على الجهاز ما يتضح له الخط، بكبر شوي. يلا يا مشايخ، أريدكم تعطوني إيش الأصل والفرع والعلة والحكم في هذه المسألة. الذمي يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم، وهذا من القياس الشبه الحكمي. وأنا أمس شرحت لكم إيش معنى الشبه الحكمي، وقلت لكم الشبه النوعان، شبه سوري وشبه حكمي. هذه أمس شرحتها، موجودة تراجعونها في اليوتيوب إذا أردتم. لكن ما علينا، خلونا في هذه الصبورة. الذمي يصح ظهاره كما يصح لأنه يصح طلاقه كالمسلم. ها، من يعطيني الأصل والفرع للحكم؟ عبد الله رجب.
شيخنا معك.
تفضل، إيش الأصل؟
الأصل ظهار المسلم.
ظهار المسلم؟
أو
المسلم.
نعم، أو المسلم. نعم
مسلم. أحسنت، الأصل المسلم. الفرع
الذمي.
الذمي، يا سلام عليك. إيش العلة؟
العلة صحة طلاق المسلم.
صحة طلاقه، صحة طلاقه، يصح طلاق ليش المسلم ويصح طلاق الذمي. ذمي طلق. نعم. زوجته يقول له لا، ما طلاقك باطل. طيب الحكم
صحة الظهار.
صحة ظهاره. طيب انظروا معي الآن جاء النظر، انظروا معي إلى العلة. هل العلة واقعية حقيقية ولا حكم شرعي؟
حكم شرعي.
حكم شرعي. فهل يجوز التعليل بالحكم الشرعي؟ قلنا نعم، حيث قسنا الذمية على المسلم في صحة طلاقه، فنقيس عليه في صحة ايش؟ ظهاره. لماذا؟ لأنه ما دام صح طلاقه إذن يصح ظهاره، يعني ما دام العلة ثبتت اللي هي الحكم الشرعي فلا يمنع أن يثبت ليش؟ صحة ظهاره. طيب رجل صلى في ثوبه بول، في ثوبه بول أو في ثوبه مذي، في ثوبه بول ايش حكم صلاته؟ باطلة، هذا الأصل. في ثوبه مذي، هذا الفرع، ما عندنا دليل عليها. طيب ايش العلة؟ أن في ثوبه بول صلاته باطلة، خلينا نسجل صلاته باطلة، هذا الحكم. لأن البول إيش؟ هاي مشايخ نجس. فقسنا المذي على البول بجامع النجاسة فصلاته إيش؟ باطلة. فنقول الأصل البول، الفرع المذي، العلة النجاسة. طيب النجاسة هذه هل هي، هل هي علة وصف حقيقي ولا حكم شرعي؟ ها مشايخ، وحكم شرعي، فيجوز التعليل بالحكم الشرعي. تفضل يا شيخ محمد، محمد موسى الغزواني.
يا شيخ المسألة الأولى،
إيه؟
لو قلنا الأصل ظهار المسلم والفرع ظهار الذمي،
والعلة
الجامع صحة الطلاق من الكل،
فالحكم يصح ظهاره.
إيه
جيد جيد يا شيخ، حتى هذه جيدة وقريبة، وهذه مثلها يعني ما الفروق بسيطة، يعني كان كلامك أنت أقوى شوية، أقوى من كلامي. نعم أحسنت. طيب نسمع، تفضل يا شيخ الثاني.
الثاني مسألة، يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء قياسا على التعليل بالوصف الواحد، كما أن الوصف الواحد يغلب على الظن أنه علة بأحد مسالك إثبات العلة السابقة، فكذلك الوصف المركب من عدة أجزاء يظن عليته بتلك المسالك والطرق ولا فرق، فيجوز التعليل بالقتل العمد العدواني على وجوب القصاص.
خلوني في العلة، ما لا داعي أذكر الأصل الفرع، ولا أستطيع أن أجي في أصل أقول الأصل ليش؟ عند الشيخ محمد موسى ولا كنت نسيت رافع يدك؟ نسيت نفسك رافع يدك؟ ولا عندك شيء؟ طيب خلوكم معي يا سبورة. الأصل القتل بالمحدد، الفرع القتل بالمثقل، أنا ما يهمني، أنا يهمني هذه النقطة. العلة القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. هنا العلة تركبت من ثلاثة أشياء فأصبحت بمجموعها شيئا واحدا. شفتها الصبورة؟ كأنها علة واحدة، ما كأنها ثلاث، ما عليك من العبارات قاتل عمد عدوان، لكن مجموعها شيء واحد، قاتل عمد عدوان. طيب هل يجوز التعليل بالوصف المركب؟ نقول نعم يجوز التعليل بالوصف المركب، لأن نهايته علة واحدة، فلا نعلل بالقاتل فقط، ولا نعلل بالعمد فقط، ولا نعلل بالعدوان فقط. طيب لو أن رجلا قتل رجلا هل يقتل به؟ أسأل، خلكم تشوفون كيف أنا أصنع من العلة المركبة في القصاص. طبعا الحكم القصاص، الحكم القصاص، لو أن رجلا قتل رجلا، من يبغى يجاوب معي؟ ها نبغى واحد يجاوب. علي راشد، لو أن رجلا قتل رجلا هل يقتل به؟ هل يقتص منه؟
زي كان عمد عدوان.
لا 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 لا، أنا سألك سؤال محدد أرجوك لا تخرج منه. هل يقتل به؟ لا. ليه؟ الاحتمال أنه إيش؟
أنه غير عدوان، ليس عدوان يعني.
لا، لأنه قتل خطأ، صدمة بالسيارة.
أيوة أنا قلت إذا كان قتل عمد يعني يقتل به،
بس
إذا كان عمد
بس فقط. بس أسلوبك يبغى له سمكرة، خليك معي واحدة واحدة، أنا مشينا واحدة واحدة، أنت ما وضحتك فكرتي. الآن الرجل قتل رجل، قتل رجل، هل يقتل به؟ احتمال أنه قتل خطأ، صح ولا لا؟
تمام.
إذن كلمة القتل لحالها ما تعطيني الحكم الشرعي القصاص، صح ولا لا؟
لا تكفي، لا تكفي،
ما تكفي. إذن أحتاج إلى
ضابط آخر
ثاني، أو يعني تقييد آخر. قتل عمد، طيب رجل قتل رجلا قتل عمد، نقتص منه؟
إذا كان عدوان.
لا لا، ما هو عدوان، تكون من عدوان قتل عمد بس، أنا صح. هل يقتل به؟
إذا كان قتل عمد يقتل به،
يقتل به، قد لا يقتل به،
اذا عفى اهل الميت اهل القتيل يعني
لا ما لنا دخل يعفون بعد ان نحكم بالقصاص حكمنا بالقصاص يبدون يعفون احنا نتكلم قبل ان نحكم ما قبل التنفيذ قبل الحكم
ما ادري
طيب احد عنده جواب احمد تفضل يا احمد
قد لا يقتل يا شيخ
ليش
لانه منفذ الحكم يعني شرعي مثلا
قصدك الجلاد الذي مثلا واحد يستحق القتل فأتى الحاكم بالجلاد وأمرني أقطع رأسه
السياف
اللي نسميه هو الجلاد السياف قال له هذا الرجل حكم عليه القاضي بالقتل هذا قتل عمد ولا ما هو عمد؟ عمد لكنه بحق فليقتل به ما راح نقص السياف لأنه قتل واحد لأن قتله كان قتل عمد إذن نحتاج إلى تقييد آخر فنقول قتل عمد إيش عدوان مجموعة هذه الثلاث تركبت فصنعت كأنها علة واحدة فقلنا يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء هذا واضح في القتل عمد العدوان قياس التعليل بالوصف الواحد لأنه هو أصلا الوصف واحد لكنه فكك لكن إحنا رحنا وربطناه جعلناه شيء واحد فكما أن الوصف الواحد يغلب على الظن أنه علة بأحد مسالك العلة السابقة وكذلك الوصف المركب من أجزاء يحصل كما ذكرت لكم الآن في شرحي أن مجرد القتل ما ينفع مجرد العدوان ما ينفع العمد ما ينفع لابد من مجموع القتل العمد ليش العدوان لكن مجموعها كأنها علة واحدة هذا هو الوصف المركب لابد أن يكون مركب لأن الأوصاف عندنا نوعان انتبهوا في أصول الفقه نوعان مركب زي هذا طيب متعدد إذن عندي يا مركب يا متعدد المتعدد مثل نواقض الوضوء مثلا البول غائط نوم ريح لحمبل إلى آخره خلاص هل يشترط لأجل ينتقض الوضوء حصول الثمانية كلها لا يكفي واحد منها هنا ما يكفي واحد منها لابد منها كلها هذا الوصف المركب هذا متعدد قد يحصل البول فقط قد يحصل الغائط فقط قد يحصل النوم فقط قد يحصل الريح فقط وكل واحد من هذه ناقض حكمه ناقض للوضوء إذن قد تتعدد العلل إذا تعددت العلل العلل المتعددة يكفي وحدة العلل المركبة لابد من جميع العلل في وقت واحد إذن الفرق بين المركب والمتعدد إذن الفرق بين المركب والمتعدد أن المركب لابد من جميع الأجزاء في وقت واحد لو انتقض جزء واحد خلاص انتهت المتعدد يعني يكفي علة واحدة وهذا هو المسألة الجاية تفضل اقرأ المسألة الجاية أنس يجوز تعليل الحكم الواحد
مسألة يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا ولا مانع من اجتماع الأمارات على شيء واحد كما قالوا إن من لمس وبال فإنه ينتقض وضوءه بهما ولأنه بعد الاستقراء وجد أنه يمكن أن يصدر من شخص واحد في ساعة
يكفي يا شيخ اتضحت الآن الصورة هذه العلة المتعددة هذه مسألة التعليل الحكم الواحد بعلتين هذه علة المتعددة فهذه علة هذه علة هذه علة هذه علة لكن يكفي واحد منها ما هو لازم يجي المجموع بخلاف هذه إذن هذه العلة المتعددة يجوز التعليل بعلتين فأكثر وهذا موضوع عميق وكبير كنت جمعت فيه أريده رسالتي في الدكتوراه وتركته يعني موضوع جميل أنك تأخذه كرسالة علمية اللي هو التعليل بعلتين اسمه كذا اسم العنوان التعليل بعلتين فمن أخذ منكم كرسالة علمية ماجستير دكتوراه تراه مليان يعني في عشرات المسائل طيب يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا وذكرنا المثال الأول طيب المثال الثاني تفضل ويمكن أن يصدر من شخص واحد
أحسن الله ويمكن أن يصدر من شخص واحد في ساعة واحدة سببان يوجبان قتله كالزنا والردة وتحرم
المرأة خليني أوضحها يا شيخ لو أن محصنا زنا ها يقتل بالرجم صح طيب لو أن رجلا ارتد يقتل طيب لو زنا وارتد هذا يقتل بأحد السببين أو بجميع السببين فقد يجتمع في شخص واحد سببان زي البول والغائط قد يبول ويغوط وينام فتجتمع عدة أسباب في مكان واحد، لكن كل واحد منها يكفي في قتله أو يكفي في نقض الوضوء. خذ المرأة وتحرم المرأة،
وتحرم المرأة بسببين: الحيض والإحرام أو الإحرام
بس الشيخ الحيض والإحرام. يعني لو أنا امرأة حاضت هل يجامع زوجها؟ لا. طب لو أحرمت هل يجامع زوجها؟ لا. طب لو أحرمت وحاضت برضه؟ لا. إذن هذا هي العلة المتعددة. أكمل الآن يا شيخ. أو الإحرام،
أو الإحرام والعدة، أو الحيض والعدة.
أو تحرم،
إيه؟ أو تحرم بالثلاثة وهي الإحرام والعدة والحيض. كذلك لو جمع شخص بين لبن أخته ولبن زوجة أخيه ثم سقاه لصبية دون السنتين 5 مرات مشبعات، فإن هذه الصبية تحرم على ذلك الشخص بسببين معا، وهما أنه يعتبر عمهما ويعتبر خالهما.
ما أحسنت، هذه عاد أهم شيء الفكرة وضحت، اللي هو تعدد العلل. تعدد العلل كل علة قائمة بذاتها، ولو اجتمعت فلا بأس. الوصف المركب لابد أن يتركب من الثلاث كلها أو الأربعة أو الخمس أو الألف. نعم، المسألة بعدها.
بس يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة، ولا مانع.
أحسنت. قد نجعل الأصل وفرع وعلة واحدة، لكن نستنبط من 6 أحكام 5 أحكام 4 أحكام، مش المشكلة. فقد يعني قد يكون الأصل واحد والفرع واحد والعلة واحدة، لكن الحكم كثير، هذه لا إشكال فيها. فقلنا يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. تفضل يا شيخ.
يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة، ولا مانع من أن يكون الوصف الواحد أمارة على حكمين فأكثر لكونه مناسبا لهما. فالقذف مثلا علة لوجوب الحد على القاذف، وهو أيضا علة لعدم قبول شهادته. والقتل العمد
في حكم ثالث ما قلته،
الفسق.
الفسق أحسنت. أنا أضيفها بس، عطنا القتل عمد العدوان.
والقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، وعلة أيضا لحرمان القاتل.
نعم، قد تجتمع 6 5 أحكام 4 أحكام، مش المشكلة. علة واحدة يصير فيها 4 أحكام، حكم واحد يصير فيه 4 علل، ما في مشكلة. تفضل يا شيخ.
قلتم حفظكم الله: مسألة لا يجوز التعليل بالاسم المجرد، مثل تعليل تحريم الربا في الذهب بكونه ذهبا، لأن العلة تتكلم يا شيخ؟
لا ما بتكلم.
لأن العلة هي الوصف المثبت للحكم، والاسم ليس وصفا ولا فيه معنى الوصف.
يعني الذهب أين وجه؟ هل هو مشتق؟ لا، ليس باسم مشتق، إنما اسم جامد. ما دام جامد لا يعلل به، بخلاف الوصف المشتق. الوصف المشتق يعلل به. أحسنت. اللي بعدها يا شيخ.
مسألة: يجوز التعليل بالوصف العرفي، وهو الوصف الذي لا يختلف باختلاف الأزمان كالشرف والخسة والدناءة.
نعم، الوصف العرفي المقصود هنا العرف العام، عرف الشريعة العام. العرف أنواع بناخذ إن شاء الله فيما بعد. ليس معناها الوصف العرفي الخاص بمدينة خميس مشيط، مدينة أبها. لا، الوصف الذي على مستوى البشرية، فلا يختلف باختلاف الأماكن، ولا يختلف باختلاف الأزمان، ولا يختلف باختلاف الأحوال عبر التاريخ. في كل زمان وكل مكان الوصف هو الوصف، هو ذلك الوصف. لماذا؟ لأن الشريعة ليست محصورة في زوايا، ليست مدن معينة، ليست دول معينة. الشريعة للبشرية جمعاء من عهد محمد صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة هذا الزمان، ومن شرق الأرض إلى غربه، من شمال إلى جنوبه هذا المكان. فالوصف العرفي المقصود هنا هو الوصف العرفي المضطرد في كل زمان ومكان، لا يختلف اختلاف الأزمان. الآن الأمثلة مثل الشرف والخسة والدناء والكمال والنقصان، هذه علل، لكنها عبر التاريخ هي نفس العلمات تغير، شيء تعارفت عليه البشرية جمعاء. تفضل يا شيخ.
كالشرف والخسة والدناءة والكمال والنقصان، لأن المناسبة التي هي الشرط الأساسي في التعليل موجودة في تلك الأوصاف العرفية. فمثلا الشرف يناسب التكريم وتحريم الإهانة وجوب المحافظة، ولكن لا يجوز التعليل بتلك الأوصاف إلا بشرط أن يكون الوصف العرفي مضطردا، أي لا يختلف باختلاف الأوقات والأزمان، لأن العرف لو لم يكن مضطردا لجاز أن يكون ذلك العرف حاصلا في عصر دون عصر آخر، وهذا يجعله غير صالح للتعليل به.
طبعا اختلاف الأوقات والأزمان غلط، غلط في الصياغة، صح ولا لا؟ وش الأوقات وش الأزمان؟ شيء واحد، عدلوها الأماكن والأزمان. ولو أردت تضيفوا الأحوال كويس، الأماكن والأحوال والأزمان، عرفتوا؟ لا يختلف اختلاف الأماكن والأزمان، أما الأوقات والأزمان هو الأوقات هي الأزمان والأزمان هي الأوقات، هذا خطأ. أحد له سؤالها في هذه النقاط يا مشايخ ولا نمشي؟ هذا السؤال. طب أعطنا العلة المتعدية للعلة القاصرة، أشرحها وبعدين أقرأها يا أنس. خلونا ناخذ الاصل القديم اللي اخذناه اول درس للخمر، والفرع النبيذ، والعله الاسكار، والحكم التحريم. طبعا كان العدد عده احكام ما هي مشكله، لكن هذا الخلاصه فيها. طيب، عله الاسكار هذه عله متعديه، هي موجودة في الخمر ووجدناها في الفرع وهو النبيذ، إذن هذه علة متعدية، خلاص. فكان شكلها التالي: الأصل، الفرع، والوسط هنا العلة، بهذا الشكل يا مشايخ. العلة فرع عن الأصل، العلة فرع عن الأصل، أصل في الفرع، العلة فرع عن الأصل، أصل في الفرع. وهذه اسمها بهذا الشكل، إذا وجدناها في الأصل ثم وجدناها في الفرع اسم العلة المتعدية، تعدت من الأصل ووجدت في الفرع. طيب النوع الثاني العلة القاصرة، القاصرة هذه موجودة في إيش؟ موجودة في الأصل لكنها لا توجد في الفرع، قاصرة على الأصل. مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث. طيب إيش العلة في هذه؟ علة الذهب كونه ذهب. هل يمكن أن نجعلها في فرع من الفروع؟ لا، مستحيل، ما في علة اسمها الذهب. هذه اسمها العلة ليش؟ القاصرة. هذه اسمها العلة القاصرة، قاصرة على الأصل، لا يوجد لها ولا فرع في الدنيا، لا يوجد فرع واحد لها في الدنيا، فلا يمكن قياس غيرها عليها. عرفت الآن؟ كثير هي العلة القاصرة، وسنأخذ بعض أمثلتها، لكنك لا تجد هذه العلة في غير هذا الحكم فقط. إذن أفهموا معي، العلة المتعدية هي موجودة في الأصل تتعدى إلى الفرع، العلة القاصرة موجودة في الأصل لكن لا يوجد لها في الدنيا فرع. تفضل اقرأ.
أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: مسألة العلة المتعدية هي ما ثبت وجودها في الأصل والفرع، أي تتعدى من محل النص إلى غيره. والعلة القاصرة هي التي ثبت وجودها في الأصل فقط ولا تتعدى إلى الفرع.
أحسنت، إلى أي فرع، ولا تتعدى إلى أي فرع في الدنيا. وضحت المسألة؟ طيب، في العلة المتعدية الآن وش الحكم؟ هل يجوز التعليل بالعلة المتعدية لأنه ينبني عليها أحكام شرعية، هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ولا ما يجوز؟ خلونا نشوف، طبعا فيها تفصيل. تفضل. في العلة المتعدية،
أما العلة المتعدية فيجوز التعليل بها اتفاقا، وأما العلة القاصرة فيجوز التعليل بها إن كانت منصوصا عليها اتفاقا. وأما العلة القاصرة
شوف خلنا نتفق، العلة المتعدية يجوز التعليل بها اتفاقا، خلاص انتهى هذا الباب، خلاص توجد في أصل وفرع. طيب العلة القاصرة هل يجوز نعلل الباب ولا لا؟ قالوا نشوف هي منصوص عليها، موجودة في النص في القرآن والسنة، قلنا إيه موجود علة القاصرة في القرآن والسنة، قال خلاص المنصوص عليها ما نتكلم، نحن أتباع كتاب الله سنة رسوله ثم نأخذ بها. طيب والعلة المستنبطة استنبطتها أنا يا الفقيه، قالوا هي قاصرة، قلنا نعم وهي قاصرة، قالوا لا ما نقبلها. فريق آخر يقبلها، وهذا الراجح أن العلة القاصرة إذا كانت مستنبطة فيجوز التعليل بها، لكن ليس فيها اتفاق بخلاف الأولى. إذا نقول التالي، العلة نوعان، متعدية وقاصرة. المتعدية يجوز التعليل بها اتفاقا، القاصرة قسمان، إن كان منصوص عليها يجوز التعليل بها اتفاقا، إذا كانت غير منصوص عليها مستنبطة ففيها خلاف، والراجح أنه يجوز. وأما العلة القاصرة تفضل.
وأما العلة القاصرة المستنبطة كالسفر المبيح للفطر والرمل في الأشواط الأول من الطواف لإظهار الجلد والنشاط للمشركين، فإنه يجوز التعليل بها على الصحيح من أقوال العلماء قياسا على علة القاصرة المنصوص عليها ولا فرق.
إذن ماذا نقول؟ نقول كما أن فيه علل منصوص عليها في القرآن والسنة قاصرة، فليكون فيه علل منصوص عليها، فليكون هناك علل مستنبطة قاصرة، شو المشكلة؟ ما هذه زي هذه، الحكم واحد، فقط هذه منصوص عليها وهذه مستنبطة، لا إشكال إن شاء الله. ذكرت مثالين، السفر المبيح للفطر علة قاصرة السفر، تقدرون تعطوني فرع على السفر المبيح للفطر؟ أعطوني فرع، أو المبيح للقصر، ما في فرع، ما في إلا السفر بس، ما يمكن نقيس عليها المريض، ما يمكن نقيس عليها المسجون، ما يمكن نقيس عليها الموظف المرتبط بعمله زي العساكر والجنود الذين يجلسون في أعمالهم علشان حماية البلد، لا ما نقدر نقيس عليهم حد، لا يقصرون ولا يستبيحون بالفطر، ما في إلا السفر. هل تستطيعون تعطوني علة واحدة فرع واحد؟ ما في فرع، إذن علة قاصرة السفر. طيب الرمل، أنا بس أعدلها، الرمل في الأشواط الأول من الطواف، يعني في ثلاثة الأشواط الأول من الطواف، هل علة قاصرة ولا علة متعدية؟ علة قاصرة. طيب هل أرمل الثلاثة الأشواط في السعي؟ لا. هل أرمل الثلاثة الأشواط الأولى في طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لا، بس طواف القدوم وطواف الإيش؟ خلني أعدلها، طواف القدوم وطواف العمرة. طيب إذا عرفنا الآن إيش معنى العلة القاصرة، موجودة في الأصل ما لها فرع. طيب ما دامت موجودة في الأصل وما لها فرع، فش لها من داعي نعلل بها، ما منها فائدة، بس زيادة الشغل، هل هذا منطقي؟ خلونا نشوف، هل العلة القاصرة، التعليل بالعلة القاصرة هل لها فوائد؟ تفضل يا أنس.
أحسن الله. قلتم مسألة فوائد التعليل بالعلة القاصرة. الفائدة الأولى، بالعلة القاصرة تميل النفوس إلى قبول ما أدركت حكمتها أكثر من قبولها للأحكام التي لم تعرف الحكمة التي تدرك حكمتها.
اي نعم، التي لم تعرف، ها،
التي لم تعرف الحكمة،
ايوه، التي تدرك، في اذا ما هي مضبوطة، اساعدوني في تميل النفوس الى قبول ما ادركت حكمتها اكثر من قبولها الاحكام التي لم تدرك حكمتها، ما لها داعي التي لم تعرف، قبول الاحكام التي لم تدرك حكمتها، كذا احسن، تميل النفوس إلى قبول ما أدركت حكمتها أكثر من قبول الأحكام التي تدرك حكمتها. التي لا تدرك حكمتها. صح كذا؟ أعيد، تميل النفوس إلى قبول ما أدركت حكمتها أكثر من قبول الأحكام التي لا تدرك حكمتها. كان كذا كويس، ها؟ هل لها نقاش فيها؟ عاطف.
السلام عليكم.
سلام عاطف.
اظن في الطبعة القديمه للمذكره عباره الطف من هذه، حضرتك مسحتها بس.
ايوه، ايش هي؟
اللي هي تقول بالعله القاصره تميل النفوس بطبيعتها لقبول ما عرفت الحكمه التي من اجلها شرع ذلك الحكم اكثر من قبولها للاحكام التي لم تعرف الحكمة التي من الجاش العقل لم تعرف الحكمة.
أعد علي تمويل النفوس إلى إيش؟
بطبيعتها إلى قبول ما عرفت الحكمة التي من أجلها الشرع.
بس خلاص خلاص يا شيخ ممتاز أنا عدلتها خلاص. طيب الفائدة الثانية يا شيخ، إذن عندما أعرف الحكمة الشرعية من شيء تجدني أقبل على العمل به. ليه؟ لأن عرفت حكم الشرع وعرفت الحكمة منه، وجدت مقصد عظيم فأبدأ أعمل به، فالنفوس تقبل هذا بطبيعتها، بخلاف التي لم تدرك حكمتها، أمر من الله وبس أنا أنفذ أمر الله. فالجانب التعبدي فقط مشكلة، يعني قد أن بعض الناس يضعف فيه. يعني خلوني أوضح لكم أكثر، أيهما أقوى في التأثير؟ أني أعرف الحكم والحكمة ولا أعرف الحكم فقط؟ طبعا في الثنتين أنا بنفذ، لكن إقبالي على ما عرفت حكمته أكثر من إقبالي على ما لم أعرف حكمته. مسألة بعدها، الفائدة الثانية.
الفائدة الثانية ثبوت العلة القاصرة دليل يستدل بها المجتهد على اختصاص النص الأصلي بذلك الحكم، وحينئذ لا يشتغل المجتهد بالتعديل لأجل أن يعدي الحكم إلى أي فرع.
أحسنت، أنا عرفت العلة القاصرة، عرفت أن هذا الحكم الشرعي علته قاصرة، خلاص ما عاد أدور حكمة ثانية، ما عاد أتعب نفسي، اكتفيت بهذه العلة القاصرة. الفائدة الثالثة.
الفائدة الثالثة أن العارف للعلة القاصرة يحصل له أجران إذا امتثل الحكم، أجر قصد به قصد به الامتثال، وأجر قصد به فعل الفعل لأجل العلة القاصرة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
يعني اثنان، رجل يعرف الحكم نفذ الحكم فقط له أجر واحد، رجل يعرف الحكم والحكمة نفس المسألة يأخذ أجر، وله أجر على التلمس المصلحة ودفع المفسدة. تفضل الفائدة الرابعة.
الفائدة الرابعة أن العلة قد تكون في زمان قاصر قاصرة لا فرع لها.
لا لا لا، أن العلة قد تكون في زمان قاصرة، آسف، قد تكون في زمان قاصرة، في زمان قاصرة.
نعم،
لا فرع لها. يعني إيش معنى كلامي؟ في زمن العلة تكون قاصرة، بعد ما تطور التقنية والأحوال الحياتية سواء في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تطورت الحياة، تغيرت، ما عاد الحياة التي قبل 500 سنة و1000 سنة، تغيرت أشياء كثير جدا. إذا قد تكون هناك علة كانت قاصرة في ذلك الزمان أصبحت اليوم متعدية. أنا بعطيكم مثال، تفضل يا شيخ.
أن العلة قد تكون في زمان قاصرة لا فرع لها، ولكن قد يحدث فرع في زمان آخر يشبه الأصل في العلة القاصرة، فحينئذ تنقلب متعدية.
أحسنت، انقلبت. يعني قبل السنة كانت قاصرة، في زماننا هذا انقلبت متعدية. أيوة، المثال.
كما في الثمانية للذهب والفضة فقد كانت قاصرة وهي اليوم متعدية، ويقاس عليها النقود الورقية.
ما الصبورة؟ الذهب بالذهب، خلاص حديثه معروف، حديث عباد بن الصامت وابي سعيد الخدري وغيره، الذهب بالذهب الفضه بالفضه الى اخره، اللي هي قضيه الربا فهي ربويه. طيب الفرع، خلونا في العله. العله قالوا الثمانيه، فقد كان الذهب في ذاك الزمان في عهد العلماء الاوائل كان الذهب هو الثمن، هو الفضه، فكانت يد نمير ذهب يا دراهم فضة، بس ما في شيء ثاني. خلي اكتب وضع الفضة بالفضة أحسن مرة واحدة. فبدأ العلماء ينظرون في هذه المسألة، فقالوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هي يد نمير الذهب ودراهم الفضة، فلا يجوز إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، ما فيها كلام. خلاص قلنا وش العلية في الذهب والفضة؟ قالوا هذه دنانير وهذه دراهم، إذن العلية الثمانية هي أثمان للأشياء ولا يوجد إلا هي، فكانوا يقولون أنها علة قاصرة. خذوا هذا الكتاب ورجعوا له سترونها موجودة في هذا الكتاب، شرح مختصر الروض للطوفي. فالإمام الطوفي يقول علة الذهب والفضة الثمانية، وهي علة قاصرة على الذهب والفضة، ما لها فرع ولا يوجد فرع لها. هذا كلام من؟ كلام الإمام الطوفي. في زماننا هذا طلعت علينا الأوراق النقدية الخمسة والعشرة والأوراق النقدية، وهذه الفترة اللي عيشها أنا وأنتم خرجت علينا النقود الإلكترونية. ما أقصد البيتكوين مثلا، لا أقصد حتى تعاملاتنا أصبحت كلها بالبطاقة، البطاقة الممغنطة، كل شغلنا على البطاقة، أحيانا على الجوال فقط، فأصبحت نقودنا الآن إلكترونية. طيب هل الأوراق النقدية أصبحت أثمان للأشياء؟ نعم. هل النقود الإلكترونية أصبحت أثمان للأشياء؟ فمع الزمن ظهر لنا فرع، فأصبحت علة الثمنية بعد أن كانت قاصرة في عهد الطوفي أصبحت في عهدي وعهدك متعدية، وتعدت الأوراق النقدية والنقود الإلكترونية. إذا قد تكون في زمن قاصرة وتكون في زمن آخر متعدية. واضح هذه المسألة يا مشايخ؟ طيب جزاكم الله خير. ننتقل، انتهينا الآن من باب القياس. أحد له سؤال باب القياس؟ باب القياس باب عميق، باب يحتاج منكم إلى قراءات 5-6-10 مرات حتى تهضموه. لا ترجعوا للكتب العميقة الصعبة إلا بعد ما تتقنون هذه. إذا اتقنتوا المذكرة حقتي روحوا للكتب العميقة الصعبة، إذا ما اتقنتوا المذكرة حقتي فعودوا في المذكرة حقتي ترى أحسن لكم. فإذا ضبطتوا هذه المسائل روحوا اقرأ في الكتب القوية، ستجد أنها كثير من المسائل اللي ذكرتها لكم موجودة هناك بس بلغة أقوى وأعمق. نعم، أحد له سؤال؟ علي راشد.
أحسن الله شيخ. الدرس الماضي بس ما عرفت الفرق الدقيق بين تنقيح المناط وتخريج المناط، بس أبغى فرق واضح لأن قرأتها أكثر من مرة وجدتها يعني كأنها
بسيط بسيط بسيط. تنقيح المناط الأوصاف موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فمثلا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله، أنا الآن أقرأ حديث، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي نهار رمضان. هيا نجمع الأوصاف اللي في الحديث. فالحديث وصف الرجل أعرابي، هل ينطبق النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال اعتق رقبه يقصد عشان أعرابي؟ لا، شوف أنا جايبها من الحديث. في الحديث يضرب صدره وينتف شعره، خلاص في الحديث من الحديث، هل هذا هو السبب أنه يعتق رقبه؟ لا. قال يا رسول الله هلكت، فجامع أنه جامع زوجته. طيب لو واحد زنى؟ لا. وقعت على امرأتي نهار رمضان، وهكذا. فتجد أن الأوصاف موجودة فين؟ في الحديث. أعطيك مثال آخر يوضح لك الفكرة. جاءت امرأة خثعمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، كانت امرأة حسناء جميلة، فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، إلى آخر الحديث. ففي الحديث المرأة هذه خثعمية، فهل الخثعمية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك، هل أنا خثعمية؟ لا. طيب منين جبناها؟ من الحديث. هذا تنقيح المناط، موجودة في الحديث أوصاف كثيرة. أبدأ أطلع 1-2-3-4 إلى أن أصل إلى الحكم الذي بناها النبي صلى الله عليه وسلم. بناها على إيش؟ على كونها خثعمية، أو على ماعز كونها أسلمي، أو على الغامدية كونها غامدية أو جهنية؟ لا، أبنيها فيه وصف هو اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يبني الحكم عليه. طب بقيت الأوصاف اللي في الحديث؟ لا. إذن الأوصاف التي في الحديث يا شيخ، خلاص تخريج المناط، أوصاف ما في الحديث أنا أستخرجها. فمثلا أعطيك مثال، البر بالبر والشعير بالشعير، إيش العلة؟ احتمال اقتيات. طيب هل موجود الحديث؟ لا. الدخار هل موجود الحديث؟ لا. كيل موجود الحديث؟ لا. وزن موجود الحديث؟ لا. كلها أنا اللي استنبطتها، فأجمع مجموعة علل ثم أدرسها علة 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 وأخرج وأخرجها كلها وأبقي علة واحدة هي التي فيها الحكم. إذن تخريج المناط العلل أنا اللي استنبطها، الأوصاف أنا اللي استنبطها، في تنقيح المناط الأوصاف موجودة في الحديث وأنا أخرجها لأن ما لها دخل في الحكم. واضح الفرق الآن يا علي راشد؟ بس واضح الأجام؟
واضح جدا شيخ.
الآن اقرأ ستجدها سهلة. أحد السؤال آخر؟ بس فكنا من أولادك اللي يزعجون هذولا. طيب أحد عندها سؤال حول العلل، العلة المتعدية القاصرة، أحوال العلل والعلة التي يجوز التعليل بها، ما في شيء. طيب ننتقل إلى باب جديد ولله الحمد اسمه باب الاستدلال، في كتب الأصوليين يسمونه الاستدلال، وبعضهم يسميه الأدلة المختلف فيها. احنا انتهينا من يعني من شهر واحنا ندرس الأدلة المتفق عليها، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، هذه انتهينا منها. الآن القسم الثاني وهو الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها. الأدلة المختلف فيها أنا جبت لكم، حاولت أني آتي بالغالب، جبت ثمانية هي 1 2 3 4 5 6 7 8 مضبوط. إذا جبت ثمانية أدلة، ترى في حوالي تركت حوالي 6 أدلة أو 7، لأن الأدلة هذه صعب فهمها، ما تصلح في كتب تسهيل وصول الفقه، والثانية فوائدها قليلة جدا، نوادر أن تجد لها أمثلة، فريحتكم منها وقلت نختفي بالأدلة المختلف فيها. من أراد التوسع في هذا الباب يروح باب الاستدلال في كتاب جمع الجوامع للسبكي وشروح جمع الجوامع، مثل التشنيف المسامع والغيث الهامع والضياء اللامع وهمع الهوامع، هذه الكتب اهتمت بهذا، الكوكب المنير وغيرها، التحبير، هذه اهتمت بهذه الأدلة، هي 5 أو 6 أدلة لكني تركتها فيها صعوبة، والثانية ترى فائدتها قليلة. أعطنا القسم الثاني شيخ، الأدلة المختلف فيها.
أحسن الله عليكم، قلتم حفظكم الله تعالى ونفع بكم. القسم الثاني الأدلة المختلف فيها، الاستصحاب شرع من قبلنا، قول الصحابة الاستحسان، مصلحة مرسلة، سد الذرائع، العرف، الاستقراء.
الدليل الثمان بنشرحها واحد واحد، ما لدي اشرحها الآن. أعطنا الدليل الأول.
الدليل الأول الاستصحاب يشتمل على مسائل. مسألة، الاستصحاب هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول بفقدان ما يصلح للتغيير.
تعرف مش سويت، سحبت الحكم من الزمان الأول وحطيته في الزمان الثاني. يعني حكم أكل لحم الغنم ما هو الدليل فيه. طيب إيش كان في الجاهلية؟ كان جائز، فجاء الإسلام فأقر ما كان في الجاهلية، فاستصحبنا الحكم الذي كان في الجاهلية وجعلناه في الإسلام. هذه فكرتها بس، هذه اسمها البراءة الأصلية، اسمها البراءة الأصلية. أستصحب الحكم السابق وأجعله، أقول والله ما ورد دليل، أنا أبقى على الأصل وهو الإباحة، فتجد أني أستصحب الحكم السابق. واضح الآن؟ أسحب هذا الحكم وأجعله على الحالة الجديدة، عندي حالتان، حالة سابقة لا حكم وحالة جديدة ما لا حكم، أسحب هذا ليكون على هذا بس، هذا الاستصحاب. تفضل، أنواع الاستصحاب.
أنواع الاستصحاب هي: النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، وهو استصحاب العدم الأصلي، وذلك كبراءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، فإذا لم يقم دليل بقي ما كان على ما كان.
يعني هل كان صيام رمضان واجب في مكة؟ لا، ما كان واجب، ولا كان حد يصوم رمضان أصلا، يعني يبغى يصوم يصوم زي شعبان، زي رجب، زي ربيع الأول، ما كان فيه بس. فلما انتقلوا إلى المدينة وجاءت السنة الأولى استصحب الحكم الأول، فلما جاءت السنة الثانية فرض رمضان، خلاص ما عاد يستصحب الحكم، جاء حكم جديد. فماذا نصنع دائما في الأحكام الشرعية؟ نستصحب الحكم السابق ويبقى الحكم معنا جائز. يعني أعطيكم مثال آخر، الحج كان في العهد المكي ما هو واجب، استصحب له الحكم ما هو واجب. طيب ماتت خديجة رضي الله عنها في عام الحزن ولم تحج، ما هو واجب عليها أصلا أنها تحج. بعدين جاءت مع ذهبوا إلى مكة المدينة، ذهبوا إلى المدينة، هاجروا إلى المدينة، وحصلت معركة أحد، وقتل حمزة وقتل مصعب وقتل جمع من الصحابة، ثم شرع الحج في السنة التاسعة. طيب نستصحب لي حمزة ومصعب ونقول ما وجب الحج عليهم؟ لذلك أنا وجدت ناس في مكة مرة حجيت في قبل كم سنة، قبل حوالي 15 سنة، وإذا واحد يستفتيني يقول أن فيها أمي تحج أو قال خالتي تحج عن خديجة، لأن خديجة مسكينة ما حجت، فحج حجت هذه المرأة الكبيرة عن خديجة. هذا غلط، ما هو صحيح هذا الكلام. لماذا؟ لأن أصلا خديجة وحمزة ومصعب لم يفرض الحج عليهم، فأنا أستصحب لهم البراءة الأصلية، لذلك ما في ذمتهم شيء من هذا الشيء، براءتهم ذممهم بريئة من هذه التكاليف لأنها ما فرضت إلا بعدهم. ولذلك الله عز وجل قال في القرآن ماذا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن هذا استصحاب البراءة الأصلية. تفضل الثاني.
النوع الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، مثل
يعني أيوة أحسنت، مثل الطهارة أنا على طهارة، صليت الظهر وأنا توضأت وصليت الظهر، ثم استمررت على الطهارة حتى جاء العصر، فأنا على طهارة الظهر، فاستصحب الحكم السابق. ولذلك لو شكيت في الحدث ورجح السابق الأول وهو الطهارة. هذا سيأتينا في باب القواعد الفقهية. إذن مثال، تفضل المثال أذكره.
مثل استصحاب الطهارة إذا شك في الحدث، فإن وصف الطهارة إذا ثبت أبيحت الصلاة حتى يثبت خلافه وهو الحدث.
ولذلك قلت الوصف المثبت للحكم الشرعي، خلاص ثبت بحكم شرعي الطهارة، ثبت بحكم شرعي بخلاف البراءة الأصلية. النوع الثالث.
النوع الثالث استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره، مثل استمرار ملك الإنسان لهذه الأرض مثلا بسبب الشراء حتى يوجد ما يزيله ويغيره.
حتى يوجد ما يزيله ويغيره. أحسنت. هذه في تحقيق المناط اللي قلت لكم عنه سابقا. أنا اشتريت هذه الأرض، إذن هذه الأرض ملكي بالشرع، ملكي بالشرع، أنا مشيت طريقة شرعية، رحت اشتريت دفعت فلوس، فملكت هذه الأرض بالشرع بالشراء، والشراء طريقة شرعية. يستمر ملكي لها حتى يأتي ما يزيله، بأن أبيعها أو أموت فيرث أولادي أو أوصي بها ونحو ذلك، أو أوقفها ونحو ذلك. النوع الرابع.
النوع الرابع استصحاب العموم حتى يرد ما يخصص العموم، واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما ينسخه.
يعني النص عام، طيب هل ورد له مخصص؟ ما أدري. إذن استصحب العموم، أعمل بالعموم حتى يأتيني مخصص. والسرقة، والسرقة أي سرقة تعيده حتى جاني مخصص، وقال صلى الله عليه وسلم لقطع لي في ربع دينار فصاعدا، بهذا الشكل. واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما ينسخه كذلك. في استصحاب الإجماع وهذا فيه خلاف، ولذلك أنا ما ذكرته لأنه ضعيف. تفضل يا شيخ جميع.
مسألة جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها، لأن استصحاب الحال يفيد بقاء الحكم إلى الزمن الثاني، وكل ما أفاد ظن الحكم وجب العمل به، لأن العمل بالظن الغالب متعين ومتعين.
متعين، خلني أعدلها جل. متعين مت... لا اسمح لي بس يا شيخ، خطأ مطبعي. متعين، أحسنت. إذن الاستصحاب سواء في البراءة الأصلية أو في الوصف المثبت للحكم الشرعي اللي هو باب اليقين لا يزول بالشك، هذا سيأتينا. استصحاب ما دل على الشرع عليه على ثبوته واستمراره، استصحاب العموم، استصحاب النص، هذه كلها ثابتة وحقيقية وحجة. خلاص ننتقل لمسألة جديدة. تفضل.
أحسن الله عليكم. مسألة النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به، لقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
قبل ما تكمل.
نعم.
قبل ما تكمل، هذه مسألة مهمة جدا. واحد جانا وقال ادعى، دعوني أشرح الصبور أحسن. القلم الأسود ضعيف، نستخدم قلم أقوى. مثبت ونافي وفيه جزيرة بينهما، جاني إنسان وقال صلاة الجماعة سنة، ايش اقول له؟ هذا مثبت ولا نافي؟ هذا مثبت. المثبت نقول له هات الدليل. خلاص جانا واحد وأنكر الإفراد في الحج، أنكر يقول أنا ما في إفراد في الحج، نقول هات الدليل. خلاص جانا واحد وقال النكاح واجب وليس بسنة، نقول هات الدليل. جانا واحد وأنكر الوتر ليلة مزدلفة، نقول هات الدليل. خلاص إذن أي إنسان يثبت شيء يجي بالدليل، أي إنسان ينفي شيء يأتي بالدليل. عندكم الآية صريحة، ماذا قال اليهود والنصارى؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نفوا ولا ما نفوا؟ نفوا. قال الله هاتوا الدليل، إيش دليلكم على أن لن يدخل الجنة إلا هودا أو نصارى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهنا نقول المثبت نقول له هات الدليل، والنافي نقول له هات الدليل. بقي هذه المنطقة الجزيرة اللي بينهما، لا هو مثبت ولا نافي، يا يسكت يا يقول والله ما أدري. هؤلاء اسمهم، طبعا أتكلم بلغة العصر ليست بلغة القدامى، لا أدرية. هؤلاء اسمهم لا أدرية، فرقة لا أدرية. هذا جاهل، هذا جاهل. فإما نعلمه ونثبت أنه مثبت أو نثبت أنه نافي. هؤلاء لا أدرية. خلاص طيب، ماذا تفيدنا هذه المسألة؟ تفيدنا في العقيدة أكثر مما تفيدنا في الفقه. في الفقه تفيد بكثرة، لكن في العقيدة أوضح. فرعون أنكر وجود الله عز وجل، أنكر ربوبية الله، أنكر ألوهية الله. هل يدخل هنا ولا هنا ولا هنا؟ هنا على طول، نقول هات الدليل. افرض اي واحد ينكر ياتي بالدليل. احيانا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم ينكرون نبوة ذلك النبي، ينكرون نبوته، المفروض يجيبون الدليل. انت انكرت نبوته، هاتوا الدليل. لا احنا ما عندنا دليل، انا ماني ملزم اني اتي بدليل، هو اللي يجيب الدليل، هو يجيب معجزه من المعجزات. طيب جاب لكم معجزه، هو خلاص هو مثبت يقول انا رسول الله، اذن يثبت كلامه فجاء بالمعجزات. لكن أنت أنكرت، أنت ما قلت والله أنا متردد أنا بسكت، أنت أنكرت فأنت نافي، فأنت نافي أثبت بالدليل. خلوني أعطيكم مثال نعيشه الآن في هذا العصر، وهو كثرة الملاحدة. سكر يا سعود. وهو كثرة الملاحدة، يأتيك واحد ملحد ينكر وجود الله، فأنت المفروض تقول له إيش دليلك على أن الله غير موجود؟ قال لا أنت اللي جيب الدليل ما هو أنا. تقول لا أنت نافي والنافي يجب عليه الدليل. خلاص خلك لا أدري أحسن لك، خلك من فئة لا أدري، قل أنا والله ما أدري ما والله موجود ولا ما هو موجود. فيبدأ هؤلاء يثبتون لك وهؤلاء يثبتون لك، ثم تذهب إلى أحد القولين. أما إنك تدعي إن الله غير موجود وما عندك دليل، هذا نوع من أنواع العبث، نوع من أنواع ليش العبث. فنقول له أنت لا أدري، أنت أنا ما يجب علي الدليل، أنت يجب عليك الدليل، فأنت لا أدري. فإذا كنت لا أدري فأنت جاهل، وما دام جاهل إحنا نعلمك. فالنافي يجب عليه الدليل والمثبت يجب عليه الدليل. طيب ليش النافي يجب عليه الدليل؟ النافي مثبت، مثبت النافي مثبت. من يكمل؟ هو زي هذا، ما في فرق بينه وبين هذا، بس هذا مثبت ليش؟ هذا مثبت للدعوة وهذا مثبت للإيش؟ هاي سعود.
مثبت لدعوة أخرى أو لحكم آخر.
لا 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 هاي عاطف.
مثبت والله أعلم للبراءة الأصلية.
لا. لا 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 عبد الرحمن.
مثبت للعدم يا شيخ.
إيه أنت أقرب واحد، بس عدت لها كلمة كذا وأقول لك تم ولا كلامك صح. أنت كلامك صح. ها شفت يدي
مثبت للنفي،
مثبت للنفي. المثبت مثبت للدعوة، والنافي أصلا مثبت للنفي. فهو يقول أنا أثبت أن الله غير موجود، هو يقولها الملحد، أنا أثبت أن الله غير موجود. فرعون يقول أنا أثبت أني ربكم الأعلى، هذا إثبات من فرعون. نفي الله عز وجل وما رب العالمين، يقول وما ربكما، فمن ربكما يا موسى؟ هذه الأسئلة أسئلة لا أدري، ليست أسئلة النافي. النافي يثبت نفيه، والمثبت يثبت دعواه. فهمتوا معي؟ إذن لابد للمثبت من دليل، ولا بد للنافي من إيش؟ من دليل. ولذلك أتينا عليها بالآية اللي في سورة إيش؟ البقرة، وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. نفوا أن المسلمين سيدخلون الجنة، قال الله هاتوا برهانكم على أنهم ما يدخلون الجنة، هات يلا. فدل على أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. تفضل يا شيخ. فهنا قد نفى
هنا قد نفى اليهود والنصارى بقولهم لن يدخل الجنة إلا نحن، ومع ذلك فقد أمر الله تعالى نبيه عز وجل بأن يطالبهم بالدليل على هذا النفي. وهذا يفيد أن النافي يلزمه الدليل، ولأن نفي الحكم دعوة، والدعوة لا تثبت إلا بدليل.
أحسنت. طبعا هم عندهم أمران، أثبتوا الجنة والنار، أثبتوا الجنة لهما، أي اليهود والنصارى أثبتوا أن الجنة لهم، فهم الآن مثبتون فيجب عليهم الدليل. ونفوا عن غيرهم الجنة فيجب عليهم الدليل. إذن عندهم مسألتان، مسألة ترى ما هي مسألة واحدة، المسألة الأولى إثبات، والمسألة الثانية نفي. إثبات أن اليهود والنصارى في الجنة، نفي أن المسلمين في الجنة. طيب نكتفي بهذا، وننتقل إن شاء الله يوم غد إلى الدليل الثاني، وهو شرع من قبلنا، وسندرسه يوم غد إن شاء الله تعالى. أحد له سؤال؟ أيوة أنس.
أحسن الله عليكم. في النوع الرابع الشيخ، لما استصحاب العمل بالنص حتى لم ينسخ، ليس هذا عمل مثلا بالنص وليس بالاستصحاب أم كيف؟
لا، النص المقصود به يا شيخ الذي لا يوجد له احتمال، الذي ينطبق على الآية 100%. يعني خليني أعطيك مثال، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل يجوز أن جلدة 99 ولا 101؟ لا. فنعمل بذلك النص الذي لا احتمال فيه، وليس لنا حل إلا النسخ، لا يتأول ولا يتخصص ولا يتقيد ولا يتبين 100%، لازم تجد 100 جلدة. طيب ما إيش الشيء الوحيد الذي يرفع النص؟ النسخ بس، حتى يأتي النسخ، هذا هو. عرفت الآن يا شيخ؟ فلا لا، النص هنا المقصود به الذي لا يقبل الاحتمال 100%.
لا أنا أقصد مكان الاستصحاب، يعني هو عمل
بال... إذن كل من زنى أجلد 100 جلدة، زنى أجلد 100 جلدة، زنى أجلد 100 جلدة، حتى يأتيني النسخ مثلا في السنة 11 ولا 10 بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود به، أعمل بالنص، أعمل به، أعمل به حتى ينسخ. نعم، هذا هو الاستصحاب. سعود.
يا شيخ، من اللي عارض؟ في ناس عارضوا الاستصحاب،
ما أعرف ذلك. ابن ال بن بدران، عام مات قبل حوالي 60 سنة أو 70 سنة الظاهر، عام 50 هجري كذا، الكتاب اسمه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فيه 200 صفحة كذا، رائحة جدا في أصول الفقه، من أحسن من قرأت له. اقرأها بعد المذكرات هذه، ستجدونها مشت، بس بعد ما تضبط المذكرة اقرأها ستجدها سهلة جدا وأنيقة صراحة. شلو دار البدران، ايش قلت؟ ايش سؤالك عشان اتذكر ايش قال البدران؟ شو نسيت؟
على الاستصحاب. استصحاب يا شيخ، انا سمعت.
أيوة ذكرنا مجمع عليه، ذكرنا مجمع عليه في المدخل، وانا مسألة متفق عليها.
هم الادله المختلفه عليها، اكتشف ان الادله الظن،
يمكن الاختلافات جوته يا شيخ، لكن الاختلافات جوته، يعني في مثلا بعض مسائل زي استصحاب العموم حتى يريد ما يخصص، يمكن في اشكال، يمكن اشكال في بعض المسائل، فالاستصحاب الخلاف جوته. نعم، تفضل يا شيخ. لي احمد، كلامك جيد يا سعود.
الله يحسن اليكم يا شيخ. تعرف الاستصحاب هو عباره عن الحكم، كلمه هو عباره عن ما يعني فائدتها؟
ما غلط كلمه، هذا مذهب الاشاعره في القران، يقولون هو عباره عن كلام الله، وكان يوقعت في نفس الخطا. هو ان الحكم بثبوت، هو ان الحكم بثبوت امر في الزمن الثاني يتحقق، هو أن، خلني أعدلها، هو أن الحكم بثبوت أمر
أو على طول. الشيخ هو الحكم بثبوت،
لا يا شيخ، هو الحكم بثبوت مشكلة، هو أن الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني.
أقصد أن هذه حتى هي ما لها داعي ترى.
بس خلني أقرأ لك إيش كتبت أنا. هو أن الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني يتحقق ثبوت لتحقق ثبوته في الزمن الأول. كذا صح؟ وأن الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني لأجل ثبوته في الزمن الأول، كويس كذا؟
كان الشيخ ما يقول حسن أنس يعني مناسب.
الاستصحاب هو الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني. طيب عدل
بثبوته في الزمن الأول، تمام يا شيخ، بس عبارة
إذا نحذف أن هو الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير، كويس كذا؟
تمام كذا يا شيخ.
تمام خلاص. أيوة أحمد، باقي شيء أحمد؟
لا خلاص شيخ.
أنس،
الفائدة الأولى بالعلة القاصرة،
أيوة،
هل ممكن نقول معرفة الحكم أو معرفة المصلحة لأن النفوس تنمي بطبيعتها؟
شوف الأحكام التعبدية المحضة، يعني ليش سويت كذا؟ قال لأن الله أمر بهذا، ليست في قوة أني أعرف المقصد الشرعي وأعرف الحكم، هذيك أقوى، لذلك نفسي في قبولها أقوى. قد تكون أنت وصلت من درجات التعبد والصلاح إلى درجات أي أمر من الله مقبول عندك في نفس القوة. لا، أنا أتكلم عن الإنسان العادي، الإنسان العادي جدا. ولذلك أنتم لو جلستوا مع العوام مش يقولوا لكم لما تقول له الحكمة الله ينبسط، يقول ما أعظم هذه الشريعة، ويبدأ يحب يطبقها بحماس، بخلاف لو قلت له الأمر تعبد، زي مثلا تحريم الأغاني مثلا المعازف، لما تقول لها حرام الله حرمها خلاص وانتهينا، ما تأثيرها ضعيف. لما تقول الله حرمها لي، السبب الأول، الحكمة الثانية، الحكمة الثالثة، وإذا الحكم تفضح حقيقة فساد المعازف والأغاني، يقول له يا أخي ما أعظم هذه الشريعة، ويبدأ يطبق.
يعني شيخ قصدك أن اللي يقول يعني منع من التسليم،
هو التسليم هو مسلم اصلا، هو ما بيسمع اغاني، لكن ايهما اقوى في نفسه في تقبله، ان يعرف الحكمه والحكم ولا يعرف الحكم فقط؟ اكيد يعرف الحكمه والحكم، زيد تعطيه نوع من انواع الحماس لانه عرف عظمه هذه الشريعه ومقاصدها، في يبدا يطبق بحماس، بخلاف ذاك يطبق عادي. عرفت؟
الله عليكم.
ايوه ماجد.
شيخنا سلمك ربي، نوع الرابع،
أيوة،
الجزء الثاني منه اللي هو استصحاب العمل بالنص، أليس نفس النوع الثالث استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره؟
بالنص ما هو نص؟ نعم، فلا تختلف يا شيخ، هذه تنفع في النوع الثالث، العوابع بالقرآن، يعني سوى قرعة ونجحتنا ولا ما بحرف، فهذه استصحاب. لكن استصحاب العمل بالنص حتى يرد ما ينسخ، هذا فقيه ينظر في الأدلة والنصوص. نعم، وضحت يا ماجد؟
انقطع الصوت الشيخ عندي.
والله عاد الله يعينك، أقول لك في كتاب اسمه الأدلة المختلف فيها
الشيخ، ترى انقطع نقطع عند الجميع، لو تعيدها عشان لو ندونها بعد.
طيب ابشر 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 ابشر. في كتاب اسمه الأدلة المختلف فيها، البغى، شو اسمه، مصطفى البغى، هذا اللي حقق البخاري، شو اسمه يا انس؟
صحيح مصطفى البغى.
مصطفى البغى، ايوه، لا رسالته الدكتوراه الأدلة المختلف فيها، رائع جدا، كتاب رائع جدا، رسالة الدكتوراه هذا من جامعة الأزهر، هو سوري، فمهم هذا الكتاب أن يكون معكم، وستجد الشروحات وتوضيح، أنا اختصرتها في هذه الأسطر فقط من هذا الكتاب، كتاب البغاء. أفرق الآن، النوع الثالث هذا للعامة العوام، فإنسان عامي نجح من رابعة بالقرعة، يعني جاءوا الطلاب في رابعة رسب خمسة قالوا نسوي بينهم قرعة ونجحوه، ما يعرف شيء، ما يعرف ولا حرف، اشترى أرض تستمر يده على تلك الأرض حتى يأتي ما يزيلها، هذا النوع الثالث. أما النوع الرابع هذا للعلماء فقط، والفقهاء ينظرون في أدلة القرآن والسنة، فإذا كان عاما انتظر المخصص، وإذا كان نصا 100% انتظر الناسخ. واضح الآن الفرق يا ماجد؟ طيب ماجد
واضح. أحسن الله إليك شيخ.
نعم أنس.
أحسن الله إليكم شيخ ونفع بكم. كيف نفرق الشيخ في بعض المسائل، يعني لو تناقش مع أحد فمرة يقول المثبت مقدم عن النافي، أنا من أطالب في بعض المسائل النافي مقدم عن المثبت، أنا من أطالب
المثبت مقدم، المثبت مقدم عن النافي، لأن من علم حجة على من لم يعلم، صحيح يا شيخ؟ فالمثبت مقدم عن النافي، هذا الكلام صحيح.
طيب لكن يقول أنا عاد أصل عن النافي.
لا لا لا، المثبت مقدم عن النافي صح. طيب. بس المثبت له دليل والنافي له دليل، فأنت تقدم دليل إثبات على دليل النفي، لأن حجة في الحديث، وأنت تعرف في باب الحديث، علم الحديث، تجد أن مسائل مثلا يزيد أحدهم لفظة في الحديث فيقولون المثبت مقدم عن النافي، هذا تركها من علم حجة على من لم يعلم. نعم المثبت مقدم عن النافي، لكن احنا في الفقه المثبت يجب عليه الدليل والنافي يجب عليه الدليل، فإذا تعارض المثبت والنافي قدمنا من؟ المثبت. واضح الآن يا ناس؟
واضح الشيخ الله يرتبط.
محمد موسى الغزواني.
السلام عليكم يا شيخ. لعل الإشكال اللي ورد عند الأخوان أن النص يريدون به نص القرآن أو السنة، والمقصود بالنص هنا أنه يعني عكس الظاهر، يعني ليس المراد به الظاهر. لعل الإشكال ورد من هنا.
إيه هو هذا اللي وضح لي، أنه ورد من هنا، ولذلك قلت النص المقصود به النص الذي هو قسيم الظاهر الذي لا يحتمل أي تأويل، زي فجلدهم 100 جلدة، 100 جلدة هذه ما تحتمل 99 ولا 101، ما تحتمل إلا معنى واحد 100 جلدة، هذه لا يرفعها إلا النسخ، هذا معنى النص. وأظن أننا درسنا سابقا النص والظاهر والمجمل المبين، آسف، النص والظاهر والمؤول، تذكرون وما تذكرون، هذه هي، هذا المقصود به النص. نعم. وليس المقصود به المنصوص عليه في الكتاب والسنة. نعم أيها أنس.
عفوا نسيت، الله المستعان.
طيب الله يحفظكم ويستر عليكم، مع السلامة مشايخ، غدا إن شاء الله نلتقي بإذن الله نكمل الدرس.